السلام عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. نسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو وتستمر الحياة حتى خارج الجنة. بعد أن وقع الإنسان في الخطية وضعت محددات على حياته، لم يعد في وسعه أن يعيش في المكان المقدس الذي عاش فيه والذي لا يمكن فيه أن يسكن البر والخطية معا. وهكذا طرد آدم وامرأته حواء من الجنة، وفي سبيل إيقاف عودة البشر إلى المكان المقدس وضع الله تعالى ملائكة بسيوف ملتهبة لحراسة مدخل الجنة. وهكذا صار معلوما لدى البشر أجمعين أن الحياة الأبدية والبركات والتي تتمثل بعودتهم إلى الجنة يمكن نيلها فقط بوسيلة محددة من الله الرحيم. ولما خرج آدم وامرأته من الجنة وجدا أن عليهما العمل في الزراعة ليتمكنا من النجاة في الوضع الجديد الذي وجدا نفسيهما فيه. ونقرأ هذا في الكتاب المقدس، وتحديدا في سفر التكوين الفصل الرابع والآيتين الأولى والثانية. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض. وتعليقا على هذا نقول بداية إن الله تعالى جمع المرأة بالرجل في الزواج لغايتين أساسيتين: العيش معا في اتحاد وإنجاب الأطفال. وقد عنى العيش في اتحاد للبشر الأولين أن يتغلبوا معا على المشكلات والصعاب، وحتى اليوم لا يزال هذا المفهوم هو جوهر حياة الاتحاد، ويكمن ذلك في التعاون في العمل والتناغم في صياغة الآراء والعلاقات، وكذلك في أن يحمل البشر أثقال بعضهم بعضا جسديا ووجدانيا وروحيا. وهكذا يستمتع الشريكان بالخيرات معا، كما يقبلان الأثقال ويحملانهما معا، ويكون كل هذا في السراء والضراء، في النصر والهزيمة. وفي هذا السياق يكتب سليمان الحكيم في سفر الجامعة الفصل الرابع والآية التاسعة: اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة. ويتضمن هذا التعاون المشترك أيضا تكثيف الجهود لتجنب الخطية، وليس الكلام هنا فقط عن خطية الزنا، بل يراقب الزوجان أحدهما الآخر للانتباه إلى أي خطايا أخرى تنتهك مشيئة الله الصالح القدوس، وهكذا يقوم أحدهما الآخر ويدله على طريق الله. لكن من المهم أيضا أن نؤكد أن الغرض الأهم للزواج هو الإنجاب، فإنجاب الأطفال وتربيتهم هو الوظيفة الأساسية لكل الكائنات الحية، ويزداد الأمر أهمية لدى البشر. لذا فتربية البشر تتضمن تعلم الاحترام ومهارات إيجابية أخرى بخلاف الحيوانات. وقد كان آدم وامرأته حواء مدركين القيمة الكامنة في عطية الأطفال ودور كل منهما في التربية، وهكذا لم يتوقفا عند إنجاب طفل واحد، بل نقرأ عن ولادة هابيل بعد قايين. ونعلم أيضا من الكلمة المقدسة أن آدم وحواء أنجبا أطفالا آخرين أيضا. أما قايين وهابيل مستمعي الكرام، فنعرف أنه كان عليهما أن يعملا، فقد كان العمل جزءا جوهريا في وجودهما وحياتهما. وهكذا صار أحدهما يفلح الأرض والآخر يربي الماشية، وبدأ تقسيم العمل بحسب المهارات والمعارف إلى يومنا هذا. والتأكيد هنا هو أن للعمل قيمة خاصة. وفي هذا السياق نطرح السؤال التالي: ما الدور الذي لعبه العمل في حياتك؟ لقد أعطى الله تعالى الإنسان مهمة فلاحة الأرض وحفظها، ولم يكن هذا العمل الأول متعبا، بل كان جزءا من متعة الحياة، لكن المشكلات والجهد والعرق أتت بعد الخطية، كما ظهر الكسل بوصفه أحد تبعات الخطية. ومن هذا المنطلق أعزائي، يقبل المؤمن العمل على أنه حافز للاجتهاد ولا يرى أنه عقاب. ومن المخزي أن العالم يعطي قيمة أكبر للمتعة على حساب العمل، ومن المخجل أن أبطال الحروب ونجوم الرياضة وصناع الترفيه ينالون حظوة أكبر من العمال والمخترعين. فالإنسان الأول الذي استخدم العصا لتكون رافعة بسيطة أنجز لأجل البشرية أكثر مما أنجزه الكثير من نجوم الغناء. والمحزن في الأمر أننا لا نذكر في تاريخنا البشري اسم ذلك الشخص، في حين تملأ شاشاتنا وبرامجنا الإذاعية أسماء أولئك المغنين النجوم. والسؤال الآن، كيف نصلح مثل هذا الإجحاف؟ أنشعل الثورة؟ بالتأكيد لا، فالثوار يضعون منظومة جديدة بدل القديمة، وقد تكون المنظومة الجديدة مجحفة أيضا. هل سيقود الانتظار المتأني إلى تنمية الحضارة في المجتمع البشري؟ أجل، هذا ممكن في الوضع المثالي، لكننا نرى أن في كل مكان اهتم به البشر بات بذرة فساد، وميلا إلى تجنب الحق والخدمة الصادقة لما يؤول إلى الأفضل. والحقيقة هي أن البشر لن ينالوا الخلاص إلا إذا قبلوا الحل من الله تعالى، فالله يحب الباحثين المجتهدين ولديه خطة ليخلصهم، وهو تعالى ينتظر من البشر توبة حقيقية. إن الطريق إلى الله تعالى حقيقي مستمعي الكرام، ويمكن السير فيه، ويعلمنا الإنجيل المقدس تعاليم المسيح، ومن الكلمات التي قالها بشأن هذا الطريق: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فمن المهم لنا جميعا مستمعي أن نجد الطريق إلى الآب، ويعني هذا أن نجد الخلاص والحياة الأبدية. وإذا تمسكنا بتعليم الإعلان المقدس في كلمة الله، فسنرى أن هذا الطريق ليس مخفيا على الإنسان، بل الواقع هو أن البشر يختبئون من حق الخلاص ومن المخلص. ومن وسائل الاختباء أن يتكل الناس على الشرائع والقوانين التي توجه حياتهم، دون الاتكال على الإيمان بالخلاص الذي أعده الله القدير. لكن الأمر لا يستقيم مع الله، فإما أن تؤمن بطريق الخلاص الذي أعده، وإما أن لا تؤمن به وتسير في طريقك متكلا على أعمالك. والحقيقة أن نصف الطريق في الإيمان لا يعني بتاتا نصف الطريق إلى الخلاص، فهذا التفكير لن يقود إلا إلى الهلاك الأبدي. واللافت للنظر هو أنه يصعب جدا في عالم ملآن بالأكاذيب والضلال أن يتصور المرء حتى وجود الحق، فما يعرفه العالم اليوم هو أباطيل تختلف في صورتها ومستوى فائدتها الزمنية. والمصيبة هي أن البيوت تبنى على تلك الأباطيل، وتؤسس الشركات والبنوك عليها أيضا، كما توضع على تلك الأباطيل أساسات دول كاملة. وحينما تسقط مجموعة من الأباطيل، فإن مجموعات أخرى تحل محلها في عالمنا الباطل هذا. ولا ينبغي أن يصيبنا هذا الواقع بالدهشة، فقد سبق أن أعلن البشير يوحنا قبل نحو 2000 عام أن العالم وضع في الشرير، فالجميع متفقون على أن العالم ملآن بالأكاذيب، وهذه حقيقة عليها إجماع واسع. ومع أن بعض الناس يقولونها بصوت مسموع، فإن بعضهم يتفق ضمنيا دون إعلان ذلك علنا، لكن غالبية البشر يدركون أن العالم موضوع في يد قوة الشر الشيطانية، والشيطان هو كذاب وأبو الكذاب. من أجل هذا نحن نستثمر كل قوانا في إعلان الحق، ولن نكون قادرين على قيادة حياة عادلة تستحق العيش ما لم نسلك في الحق. ورغم أن تمسكنا بالحق قد يكلفنا كل ما نحب، فإنه الأمر الوحيد الذي له قيمة حقيقية. وبالعودة إلى بداية حكايتنا، نقول إن أول إنسانين غادرا الجنة، لكننا نحن نرجو العودة إليها، فقد كانت هناك فرصة للبشر أن يتمتعوا بكل ما أعطاهم الله تعالى إياه. ودخول الجنة من جديد يتطلب قلبا دون خطية، فبعد أن يموت المؤمنون وقد نالوا الخلاص الذي أعده الله، سيقومون إلى القيامة الكبرى، حيث سيعيش الأبرار في النعيم الأبدي. هذا هو رجاء من ينجبون الأطفال ويربونهم ويعلمونهم، وهو كذلك رجاء العاملين في الأرض التي لعنت، وتحقيق هذا الرجاء هو نصر لله تعالى وإعلان لملكه الأبدي. وفي النهاية أترككم أمانة بين يدي الله القدير، وإلى لقاء آخر.